بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
مقطوع الرأس يفكر للمفكر الإسلامي محمد جربوعة. والآن مع المادة الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم وبعد، ما اسمك؟ علي طالب. موطنك؟ الصحراء. سنك؟ ليس هنالك سوى الله الذي يحصي الأيام. مهنتك؟ كل ما يأمر به الله. هل للماء قطعان عديدة؟ هنالك النجوم في السماء، وحبات الرمل في الصحراء، والبدو في أرض الخليج، والعصملية والكلوغ في المدينة الكبيرة. أتود العودة إلى بلدك؟ ها أنا ذا فيها. اقتطع بيير جوردا هذا الحوار بين فرنسي ومسلم جزائري من كتاب علي الثعلب المكتوب في العام 1830، وهو عبارة عن رواية ثقيلة نوعا ما، إلا أنها لا تخلو من الأهمية. في هذه الرواية نلاحظ، أو في هذا الحوار البسيط المقتطع والمقتطف من هذه الرواية، نلاحظ أن الكاتب إنما ركز على مسألة القدرية التوكلية عند المسلمين. فلما سأل هذا الشاب علي الطالب، هذا المسلم، لما سأله عن مهنته قال المسلم: كل ما يأمر به الله، أي مهنته هي كل ما يأمره به الله. وحين سأله عن المادة، هل لقبيلة الماي قطعان عديدة، قال: هنالك النجوم في السماء وحبات الرمل، ولم يجب إجابة رقمية. إذن فإن صورة المسلم عند الغرب هي صورة ذلك الإنسان الذي لا يقرأ، وإذا قرأ لا يفهم، وإذا فهم فإنه لا يصدق، وإذا صدق فإنه لا يعمل. وسواء كانت هذه الصورة صحيحة أم لا، وسواء كانت النسبية هي التي تحكم هذا الاعتقاد، لأن الكثير من المسلمين هم فعلا كما يقال، فإن الواجب علينا أن نخوض هذا الموضوع بكثير من المصداقية وبكثير من التشريح. فإذا كان المسلمون يعيشون بهذه التوكلية، وخاصة في مسألة واجب التفكير أو شرعية التفكير، فإنه من الواجب آنذاك أن نصحح هذا المفهوم عند الذين يريدون الإدلاج وعند الذين يريدون النهوض بأمتهم. الإسلام جاء بالعدل، والإسلام جاء بالخير، والإسلام جاء بالرحمة. وحين نفتح وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، نجد فيها أبو بكر يوصي عمر، يقول: أوصيك بتقوى الله لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم. انظر، حتى في الإسلام هناك ما يسمى بالأقدمية، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن فيه دائما أسبقية، ولا يستوي من آمن من قبل ومن آمن من بعد، لا يستوون عند الله عز وجل. وحتى خالد بن الوليد في مرة من المرات، لما حدث أن اصطدم مع أحد الصحابة الأوائل إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مغاضبا وقد احمر وجهه كأن حب الرمان ينفلق فيه، قال: يا خالد، ما لك ولأصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمي أحد، فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد، ليذكر خالد بن الوليد بطريقة مؤدبة راقية تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام المتربي على عرش الأخلاق القائل له ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، أراد أن يوجه خالد إلى أنك يا خالد يوم أحد كنت أنت من هزمت المسلمين ومن أوقعت بهم الهزيمة بينما كان هؤلاء معي، أفلا تذكر يا خالد؟ وعرف خالد ما أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الرسالة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، وتلجلجت كلمة أحد في رأس خالد ففهم المقصود. قال أبو بكر الصديق: أوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا يا عمر، أن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء العدو. انظر هنا إكرام للناس حسب تخصصاتهم وحسب ميزاتهم، هذا هو الإسلام العظيم، أن تكرم المهاجرين الأولين لسابقتهم. وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، ثم قال: وأوصيك بأهل الأمصار خيرا، ليس لسابقتهم، أهل الأمصار ليس لسابقتهم مثل المهاجرين، وإنما فإنهم ردء العدو وجباة الأموال والفي. هم ينصروننا على عدونا وهم كذلك جباة للأموال والفيء في أمصارهم. قال: لا تحمل فيئهم إلا عن فضل منهم. وأوصيك بأهل البادية خيرا، لماذا؟ هل هم ردء للعدو أم جباة للأموال أم الفيء أم هم السابقون؟ لا، وأوصيك بأهل البادية خيرا، اختصاصهم فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن تأخذ من حواشي أموال أغنيائهم فتردها على فقرائهم. قال: وأوصيك بأهل الذمة خيرا، أن تقاتل من ورائهم ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم. هذا الذي بيننا وبينهم، ألا يثيروا الفتن وأن يؤدوا ما عليهم فيعطون حقهم كاملا، إذا أدوا حقهم أو ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون. وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأوصيك بالعدل في الرعية والتفرغ لحوائجهم وثغورهم، ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم، واجعل الناس سواء عندك. وصية طويلة. إذن الإنسان يكرم بقدر ما يعطي للإسلام وللمسلمين ولدولة الإسلام من الخير وما يقدم من الخير، وبهذا فلكل اختصاصه وكل ميسر لما خلق له، وعلى كل ثغر يقوم أصحاب ذلك الثغر والمتخصصون في شأنه. هذه المسألة تقودنا إلى أن نعرف لكل شخص مقداره حسب ما يقدم وحسب ما يولي من الاهتمام للمسلمين ولأمر المسلمين ولأمر الإسلام وما يضحي في سبيل ذلك. المسلمون في كثير من الأحيان لا يعرفون قدر كثير من الأصناف المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى. يعرف المسلمون قدر أهل العلم وقدر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أما الطبيب المسلم المتفرغ في المختبرات لله فلا يعرف قدره، أما المهندس المتفرغ لبيان العمارة الإسلامية وبيان عظمتها وتميزها فلا، وأما المفكر فقد يقدح بأن ما يقوله وما يكتبه هو من علم الكلام، وأما الدارس للاستراتيجيات والدارس للاقتصاد والدارس للتربويات وعلم النفس وغير ذلك فقد يتهم اتهامات عدة. وبالتالي فهذا من الأخطاء الموجودة في الشباب المسلم اليوم وفي الجيل المسلم اليوم، وهو جيل لا يمكن أن يتحول إلى حل، وهو في حد ذاته أزمة. الأزمة لا يمكن أن تصنع الحل، هناك أناس يمثلون أزمة ويجب أن تصح عندهم الأفكار لكي يخرجوا من أفكارهم السيئة ولكي يصنعوا الحل. لذا يجب أن نتحدث عن إعادة بناء العقلية الإسلامية. أهم شيء في إعادة بناء العقلية الإسلامية
هي هذه المسألة، أن نعرف أن الله عز وجل والإسلام لا ينصر إلا بالتخصص، إلا بتكاتف الجهود، كل حسب موقعه. أما أن نهمل كل زوايا ومناحي الحياة، وأن نعتبر قضية العلم الشرعي هي الزاوية الوحيدة والثغر الوحيد الذي يقوم عليه أو يجب أن يقوم عليه الناس، وأن أهله مكرمون ومن دونهم وما سواهم من المرابطين لا شيء، فهذا في حد ذاته أزمة يجب أن تصحح ويجب أن تحل، مشكلة يجب أن تحل. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في أحد أقواله يأتي بشيء عجيب جدا، لكنه أيضا شيء رائع جدا. قام خطيبا بجيشه في موقعة الولج بالعراق فقال: ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل، ولو لم يكن إلا المعاش، لكان الرأي أن نقارع على هذا حتى نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه. يعني لو لم يكن إلا هذا الطعام لقاتلنا من أجله ولتركنا الجوع لغيرنا، لا يجب أن نجوع نحن. ولذا كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يتعجب من الفقير الجائع الذي يرى لقمته تذهب إلى كروش الأغنياء وإلى كماليات الأغنياء ولا تمتد أظافره لتمزق كروشهم وجلودهم، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي فإن الإنسان المسلم يجب أن يكون على كل ثغر، ويجب أن يكون متميزا في كل شيء، ويجب أن يعطي الخبز لخابزه في أي رأي أو في أي مسألة. نلاحظ جيدا أن الكثير من القنوات الإعلامية الإسلامية أو المنابر الإعلامية الإسلامية لم تنجح. لماذا؟ لأنها دائما تعطى للشيخ الداعية ولا تعطى للإعلامي. نلاحظ أنه حتى في مجال الطب وحتى في مجال الكيماويات وحتى في مجال، هناك متعصبون يريدون أن يرجع في كل شيء إلى الشيخ. الشيخ يرجع إليه للحكم الشرعي الأصلي، أما في التفاصيل الدقيقة فإن الذي يقدم هو المعول عليه في مجاله وفي مجاله وفي تخصصه. خالد بن الوليد لم يكن عالما، لكنه في مجال الحرب هو المقدم. أما إذا جاءت أو جاء مجال الرواية فإننا نقدم فلان، نقدم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نقدم أنس، نقدم ابن عمر، وهكذا لكل مجال له يختص به. هناك انهزامية تعبث بالأمة، يجب أن يحيي المسلمون ما يسمى بالإرشاد النفسي الجماعي، ليس الفردي، الإرشاد النفسي الجماعي. عملت المنظومات النفسية والإعلامية طوال عقود على تأكيد ما يسمى بالهوية، أن تؤكد الهوية، نحن كذا ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا، أن تقول لي أنني عربي وأنني ابن العرب الأقحاح وأنني كذا، وأن صهيل خيلنا كانت تملأ الدو والجو وتملأ السباسب والأغوار، وتؤكد لي هذا القول حتى أمله وأمجه وأنا أرى الهوان اللاحق بي أنا العربي. ماذا يفيد هذا؟ أنت يجب أن تخرجني من مأزق الهوية. نحن المسلمون لا ننادي بتأكيد الهوية، ولكن ننادي بمأزق الخروج من مأزق الهوية. أخرجني من مأزق الهوية، أنا أحس أنني ذليل بعروبتي، أنني ذليل بإسلامي. فإذا كنت تريد لي الخير فلا تقل لي أنت المسلم أنت كذا، وإنما بين لي أني أنا سيد الدنيا، وأني أنا العزيز، وأني أنا طبيب البشر، وأني أنا القائد، وأني أنا الأمل، وأني أنا الأفق الوضاء لهذا الكوكب الأرضي كله. بين لي هذا، اعطني الأدلة، ضخ فيا ما يجعلني فعلا قائدا. بعض الأمراء كان جبانا لم يذهب إلى الحرب يوما، ويدخل عليه أحد الشعراء المتملقة الذين كان الأمراء والملوك يقولون عليهم أعلم أن قفاك قفا كذاب، يدخل هذا الشاعر على هذا الأمير الذي لم يحضر يوما واقعة ولا موقعة، وقرأ عليه قصيدة في مدحه يقول له: أنت الذي تنكسر السيوف على سيفك، وأنت الذي كذا، وأنت الذي كذا، تفر من أمامك الشجعان وكذا. فقال: اقتلوه اقتلوه. مدحه بما ليس فيه، فكأنه كان يعرض بجبنه، كأنه كان يكشف جبنه. أن تأتي إلى رعديد جبان يخاف من ظله نعامه، ثم بعد ذلك تقول له أن الجحاجحة الكبار وأن كذا وأن الجنود تخافك وأن الفرسان تتدعثر أمامك وكذا، فكأنك تهجوه بهذا، لا تمدحه، كأنك تهجوه. أنت إذا جئت وقلت لي أنت العزيز وأنت كذا وأنت كذا، وأنا أرى حالي وحال أمتي والهوان الذي أعيش فيه وتعيش فيه أمتي، فأنت تضحك علي، أنت تضحك علي وتذر الملح على الجرح. يجب أولا أن تبين لي مشكلتي، أن تأخذ بيدي وتقول تعال أيها المسلم، أنت مسلم اسما، والمشكلة فيك وليس في الإسلام. الإسلام خرج أبا بكر وخرج عمر وخرج خالد وخير أمة أخرجت للناس، وأنت الآن أيها المسلم في مأزق، أنت أيها المسلم تعيش الهوان والمذلة، فإن أردت أن تخرج وتخرج أمتك من هذا الوادي السحيق ومن هذا المأزق الرهيب، فعليك بالتشبث بالإسلام، 1 2 3، ولا تبين لي فقط أن الإسلام هو عبادة وهو جلوس في الزوايا مثل ما يفعل الصوفية، بين لي أن الإسلام يقوم على كل ثغر، وأن المسلم يجب أن يكون في كل ناحية هو الأقوى وهو الأروع وهو المبدع وهو كذا وهو وكذا، هو المقدم في كل شيء. وما أروع أن نرى المسلمين في كل المجالات ملتزمين بدينهم لكنهم هم الأقوياء في مجالاتهم، ما أروع أن نرى هذا. خير أمة أخرجت للناس، في كل شيء نحن الخير وفي كل شيء نحن الأفضل. لنخرج من الإنهزامية، لا يهمني أن تقول لي أن المسلم عزيز وأنا أعيش الذل، أنا أريد أن أعيش العزة فعلا لا مجرد شعار. لا يهمني أن تقول لي أن المسلم عنده سعادة في قلبه تملأه وتنفخه، تكاد السلاطين والأمراء تجالده من أجلها كما قال عمر الخطاب نحن في سعادة لو علم بها الملوك لجالدون عليها. لا يهمني أن تقول لي أن المسلم وأنت المسلم مملوء بالسعادة وأنا أعيش التعاسة وأكاد أن تحر. يجب أن تبين للمشكلة، وإلا لكذبت علي ولكذبت أنا على نفسي، ولعشت النفاق ولتحدثت للناس عن السعادة التي أعيشها وأنا أعيش الضيقة والمأساة والكآبة والعياذ بالله. حدثني عن مشكلتي، أنا المسلم لماذا أعيش الهوان؟ أنا المسلم لماذا أعيش الضيق؟ لماذا أعيش التأزم النفسي؟ أنا المسلم لماذا أجد كل هذا الوهن وهذا العنت وهذه المذلة؟ ولماذا أجد الجبن في نفسي؟ حدثني وقل لي إن إسلامك ضعيف، إن إسلامك هش، إن الإسلام شيء آخر. خذ نموذج خالد ورب نفسك عليه، خذ نموذج أبي بكر ورب نفسك عليه، وآن ذاك تجد نفسك قويا وسعيدا بإسلامك فعلا. المسلم الذي لا يستطيع أن يخرج مصحفا في طائرة أو في مكان عام ليقرأه، هذا إنسان مسلم لا خير فيه، إذا كان يستحي بمصحفه فلا خير فيه. نحن قادة الدنيا، وأينما كنا فإننا نعتز بمصحفنا، نقرأه أينما كان ونخرجه أينما كان. يجب أن نتجاوز انهزاميتنا، وما دمنا لن نتجاوز أو لم نتجاوز انهزاميتنا فإننا لا نستطيع أن نفعل شيء. لابد هنا أن نذكر أن مشكلتنا في قلوبنا وليست في عقولنا، قلوبنا هي المشكلة وليست العقول. الكثير يقول نحن مسلمون لكن عقولنا لا تفكر، عقولنا مشلولة، قلوبنا مسلمة وعقولنا مشلولة. لو كانت قلوبنا مسلمة فعلا لكانت عقولنا مستنيرة، لكانت عقولنا تنضح بالأفكار الرائعة. مقطوع الرأس لا يفكر، ونحن اليوم ندعي التفكير ونضع مناهج ونضع مخططات ونضع مشاريع نهضوية عظمى ونتحدث عنها ونسلط عليها الأضواء في القنوات وكذا وكذا وفي المساجد، لكن في الأخير لا شيء يتحقق، والمشكلة في القلوب. يستحيل أن تجد مسلما فعلا قلبه مسلم وتجده متخلف عقليا، مستحيل. يفكر بتواكلية، يفكر تفكيرا لا يتناسب مع عصره، يفكر هو في واد والعالم في واد، لا يعرف شيئا عن واقعه الذي يعيش به. وكثيرا ما صنعونك حينما تحدثهم عن فقه الواقع وكأنك كفرت بالله عز وجل وبالملائكة وبالرسل. نعم هناك جهل بالواقع. المسلم الذي لا يعرف عدد سكان العالم، المسلم الذي لا يعرف عدد التركيبة، كم ما هي التركيبة العرقية لسكان العالم، المسلم الذي لا يعرف الجغرافيا ولا يعرف التاريخ ولا يعرف الفيزياء ولا يعرف الرياضيات ولا يعرف الطب ولا يعرف الاستراتيجية ولا يعرف الاقتصاد ولا مقومات الاقتصاد ولا يعرف شيء. هذا مسلم لا يعرف الواقع مهما عرف من الأحاديث والفقه واللغة. هذا مسلم لا يعرف الواقع. وصرعونا كلما تكلمنا عن فقه الواقع كلما قاموا يكتبون الكتب ويؤلفون المؤلفات ويقول أنتم تتهمون العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع وتتهمون طلبة العلم الشرعي بأنهم لا يعرفون الواقع. نعم، معرفة السياسة ليس أن تقرأ السياسة الشرعية لابن تيمية، لنكون صرحاء. هل حينما تقرأ السياسة الشرعية لابن تيمية أو الخلافة أو الملك تصير عارفا بالسياسة اليوم؟ السياسة اليوم تبنى على أبجديات أخرى. السياسة الشرعية هذه للتطبيق حين تقوم دولة الإسلام. أما إذا لم تكن دولة الإسلام والحابل مختلط بالنابل والأمة يكاد لها وتراد بالسوء كل صباح ومساء، وأنت تحدثني عن السياسة الشرعية التي لا مجال لتطبيقها إلا إذا قامت الخلافة، ماذا أفعل بها أنا؟ هذه مسائل مؤجلة. مسألة السياسة الشرعية مؤجلة إلى أن تقوم الخلافة. أما اليوم فإننا نحتاج إلى الحرب، والحرب مكيدة، الحرب السياسية، الحرب الاستراتيجية، الحرب تكاد تقوم في ديارنا حول حتى حول المياه، حرب المياه. ونحن ما زلنا نتكلم عن كم يعطى كذا وكم يعطى الجيش المسلم والأنفال وكذا. يجب أن نتكلم اليوم عن الصراع الذي نحن نعيشه. نحن تحولنا إلى قصعة تكالب عليها الأكلة، ونحن نتكلم عن الخلافة الإسلامية التي تضرب من الهند إلى كذا. نحن اليوم مجرد قصعة تحيط بها الأكلة وتهجم عليها وتتداعى عليها الأكلة من كل مكان، ونحن ننفخ في أوصالنا كالهر يشكو انتفاخا صولة الأسد. نتحدث عن الخلافة وعن أدب الخلافة وعن هيئات الخلافة وعن كذا وعن كذا وعن السياسة الشرعية عند الخليفة وما يجب على الخليفة أن يفعله وما لا يجب وكذا وكذا. نحن نحلم، نحن أمة ليس لها رأس، ومشكلتنا ليست في رؤوسنا، رؤوسنا مقطوعة، مشكلتنا في قلوبنا. لو كان إيماننا حقيقيا لفكرنا بطريقة منطقية. لو كان إيماننا صادقا، الله عز وجل حينما يقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم، لو كان إيمانك صادقا لأعددت. الله عز وجل حينما يوجهك إلى المواجهة وإلى أن تقوم على الثغور كلها، لو كان إيمانك صادقا وقلبك يمتثل لشرع الله تبارك وتعالى وللقرآن الكريم لكان مخك حيا وكان عقلك مستنيرا، ولما هزمنا الأعداء في كل موقعة، في كل المواقع العسكرية والفكرية. مشكلة يقول لك يا أخي الأعداء هذو عندهم قوة، القوة جاءت من أفكارهم. حينما حيت قلوبهم بأفكارهم أنتجت عقلا متحفزا، وهذه العقول فكرت لتعطي هذه المادية. ثم هل نحن فقط مهزومون في مسألة المادة؟ هل نحن مهزومون في مجال المادة؟ أم أننا مهزومون حتى في الشعر؟ حينما يتكلمون هم عن شعرهم، عن فولتير وشكسبير وغيرهم من الأدباء وأراغون، يأتون بشعر يؤسس لحضارة، يؤسس لحضارة. أما نحن فأشعارنا التي نتغنى بها والتي هي الموشحات الأندلسية التي تتحدث عن الركب وعن النهوض وعن زمان الوصل في الأندلس، أو هذه المقامات أو هذه الموشحات أو هذه الوصلات أو غير ذلك، حتى بالنسبة للمعلقات السبع أو العشر الجاهلية، عن ماذا تتكلم؟ عن امرأة حوراء وعن الكحل في العيون وعن الوقوف على الأطلال وعن الحديث عن ناقة المرقال وعن الجواد والمكر والمفر وكذا إلى غير ذلك. كلام كله فارغ لا يعطي شيئا، لا يسترجع عزة. كلام الذي يتغنى بالناقة ويتغنى بالحصان ويقف عند الأثافي ليتكلم عنها وعن كذا، أثافي يسف عن في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، وقفت بها بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. ما الذي أستفيده أنا أن يقف شاعر يحكي لي عن حياتي وعن ديار ليلى وعن دياري؟ هذا الكلام كلام لا يفيدنا، لا يسمن ولا يغني من جوع، وليس من خمائر النهضة، ليس من خمائر النهوض، ليس من خمائر الصحوة. الله عز وجل حينما تكلم في القرآن الكريم لم يتكلم عن العقل ولا عن الفكر ولا عن المخ، تكلم عن القلب، لأن المشكلة مشكلة قلب. إذا كان قلبك عاقلا عقلك يعقل، إذا كان عندك عقل وما عندك قلب فأنت لا تسوي شيء. يقول الله عز وجل في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ طيب قلوب يعقلون بها، القلب كيف يعقل؟ الذي يعقل هو العقل، لكن القرآن يقول قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المشكلة ليست مشكلة بصر، قال فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن الذي يعمى هو القلوب في الصدور. فكذلك فإنها لا تنتكس العقول والأمخاخ، ولكن ينتكس القلب الذي في الصدر. هذا بهذا. انظر إلى إشارة القرآن بطريقة الرياضيات الثلاثية، استخرج أن المعول عليه هو القلب. قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، العقل في القلب. قال ثم قال أو آذان يسمعون بها، ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن أين، ولكن ما الذي يعمى، ولكن تعمى القلوب التي أين، في الصدور. يعني العمى ليس في الأبصار ولكن في القلوب. وكذلك الغباء والجهل ليس في العقول والأمخاخ، البلد والتهاون ليس في الأمخاخ، الغباء والجهالة ليست في الأمخاخ والعقول، إنما في القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب حيا فإنه سيدفعك إلى أن تقرأ وأن تدرس وأن تتعلم وأن تتخصص وأن تواجه وأن تبتكر وأن تخترع إلى غير ذلك. أليس العقل والتبصر من وظائف الدماغ وليس من وظائف القلب؟ بلى، ولكن رغم ذلك فإن القلب هو الحاكم، فإذا كان القلب حيا فإنه يولد عقلا حيا. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن الفقه أين؟ الفقه في الرأس في المخ، لكن القرآن عزاه إلى القلب، فقال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الذي يغفل إنما مرده إلى ماذا؟ والذي هو كالأنعام مرده إلى القلب. لو كان قلبك فعلا متحرقا على الإسلام ومؤتمرا بأمر الله، لو كان قلبك حيا، لو كان قلبك قوي الإيمان، عقده الإيمانية منعقدة بقوة، لكان عقلك يفكر لتنتج للمسلمين ما يعزهم، ولكان ذهنك حيا ومخك حيا وعقلك حيا لتنتج للمسلمين ما يعزهم ويخرجهم من دائرة الهوان والمذلة. اقرأ آيات القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر ليس بالقلب، وإنما التدبر بالعقل، التدبر بالمخ، ولكن القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر بالقلب بالنسبة للقرآن، تدبر بالقلب، لأن القلب هو الأساس، القلب هو نتاج كل شيء. اليهود ما قامت لهم قائمة وما فكرت عقولهم وما دارت عقولهم إلا لما حيت قلوبهم. خذ طفلا صغيرا مدللا، اعطه ما شئت، الأكل والشرب والدراجات والألعاب والهدايا والحلوى والمال، وفسحه ولعبه إلى غير ذلك، وسترى حينما يمتلك كل شيء أن قلبه قد مات، قلبه لم يعد يحس بمشكلة، قلبه لم يعد يتأمل، قلبه لم يعد يتألم. وحين لا يتألم القلب، حينما لا يكون عنده ألم وعذابات تحركه، فإن هذا القلب يكون غير مهموم، غير متوتر. والقلب غير المتوتر يكون العقل فوقه غير متوتر أيضا. لذا قالوا المحنة تولد الهمة. إذا كان الإنسان في محنة، في مشكلة، فإن هذه المشكلة تولد عنده الهمة. أما إذا كان مستريحا وليس في قلبه غم ولا كمد ولا كذا، فإنه سيستريح. الأم إذا أخذت أما مثلا قلبها يعتصر على ابنها، فإنها تفعل الأفاعيل لتصل إلى ابنها هذا، لأن قلبها يعتصر. أما إذا كان قلبها مطمئنا فإنها لن تفعل شيء. إذا قضية التغيير حتى إذا كانت عن طريق الدماغ، فإن بداياتها وإرهاصاتها الأولى إنما تأتي من القلب. فإذا كان القلب حيا فإنه يرسل تعليماته الروحية، وليس العكس. هم يقولون أنه من ناحية الأعصاب ومن ناحية الوظائف الجهازية في الجسم، العقل هو الذي يرسل للقلب، لكن هذا العقل إذا كان القلب ميتا ماذا يرسل له؟ يقول له تحرك كذا كذا؟ لا، إنما الإنسان إذا كان قلبه مؤمنا فعلا، وكان قلبه يتحرك لله ويتحرك على الإسلام وعلى واقع الإسلام، فإنه سوف يبعث برسائله إلى المخ ليتجدد، ليواكب، ليخرج المسلمين من مذلتهم، وآنذاك يتحفز هذا المخ ويعطي ما عنده من النتائج ومن الاحتمالات ومن التخطيطات ومن النظريات إلى غير ذلك، وآنذاك يخرج المسلمون من الذل والهوان ومن المحارق التي يعيشون فيها. إذن المسألة أول ما تتعلق تتعلق بالقلب. لذا فحينما نقص إيمان المسلمين وحينما صار هناك خلل في قلوبهم، فإن رؤوسهم كلها تعتبر مقطوعة بفعل غياب العقيدة الصحيحة في قلوبهم. وهل لمقطوع الرأس أن يفكر في واقعه؟ أبداً.